الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 27 من دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي رحمه الله. سورة يوسف، قوله تعالى: وجاء بكم من البدو. هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من البادية، وقد جاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعنى ذلك أن النبوة والرسالة تكون في أهل المدن والقرى لا في البوادي، وذلك لما عليه أهل البادية من الجفاء والغلظة وضعف الفهم إلى غير ذلك، لأنهم لم يعايشوا كثيرا من الأمور. وفي الحديث: من بدا جفا، فربما يعجز عن سياسة غير أهله ممن هم على طبعه وشكله، فلا يداري ولا يجاري، بل ربما واجه الجميع بما يسميه الصراحة. والصراحة في التعامل الشرعي ليست بإظهار ما في النفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس بالمداراة والرفق والإحسان ونحو ذلك من أنواع التعامل. ولهذا اختار الله عز وجل الأنبياء أن يكونوا من المدن والقرى، مجمع الناس، وذلك لحسن سياستهم ولحسن خطابهم ولحسن معاملتهم، ولما قد هيأهم الله عز وجل له من معرفة طريق التعامل مع الناس في حال الغضب والرضا وفي حال قربهم وبعدهم. ولله الحكمة البالغة. قال: وأجيب عن هذا بأجوبة منها أن يعقوب نبئ من الحضر ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية، ومنها أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه بدا، هو المذكور في قول جميل أو كثير: وأنت الذي حببت شغبا إلى بدا إلي، وأوطاني بلاد سواهما. حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما. وهذا القول مروي عن ابن عباس، ولا يخفى بعد هذا القول كما نبه عليه الألوسي في تفسيره. ومنها أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر، فهو في حكمه والله تعالى أعلم، أو أنه بالنسبة لمصر كان كالبادية، وإلا فالأصل أنه قرية ومكان لمجمع الناس، لكن لما كانت عليه بلاد مصر في ذلك الوقت كان كالبادية. فهذا هو الجمع، أنه لم يكن من البدو من معنى أنه من البدو الرحل أصحاب التنقلات، وكذلك الذين ألفوا العيش مع الوحدة والبعد عن الناس. فإن مخالطة الناس والصبر على أذاهم أكمل من الانفراد مع العبادة، أكمل من الانفراد مع العبادة. فكيف إذا كان الانفراد والتعرب مع ضعف العبادة؟ وانظر إلى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، لما أراد أن يتعرب ويذهب بين الأعراب ويترك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أن يعود إلى ذلك المكان، وفعلا عاد إلى التعرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فعيره بعضهم بذلك وقال: يا أبا مسلم، تعربت بعد الهجرة؟ قال: أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو نظرنا إلى العشر المبشرين بالجنة في هذه الأمة لوجدناهم من قرية مكة، ولو نظرنا إلى الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناهم من قرية المدينة، وهكذا تجد أغلب العلماء وأغلب المصلحين ممن هو له اختلاط بالناس ومن أصحاب المدن والقرى بخلاف البادية، حتى لو أحب الخير ربما كان عنده ضعف في باب الحفظ، أو ضعف في باب العلم، أو ضعف في باب المعاملة إلى غير ذلك، وهم معذورون في ذلك. فيهم خير كثير، من البوادي فيها خير وأهل سنة وأهل صلاح، لكن الواقع إذا وجد من هو على خير وصلاح في القرية والمدينة أحسن حالا من هو على خير وصلاح من أهل البادية، وذلك لما تقدم: أولا كون الله عز وجل اختار لأنبيائه ولرسله الأكمل، اختار الله عز وجل لأنبيائه ولرسله الأكمل. نكتفي اليوم بهذا، ومن باب الفائدة كنت أطالع البارحة في الشاملة في بعض المنظومات، فوقفت على منظومة لبعضهم ذكر فيها المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة أحمد والشافعي ومالك، وأيضا خالف فيها أبا حنيفة، وسبحان الله ذكر 19 مسألة، فرأيت أن هذه المنظومة يحرص على فهمها والاطلاع عليها ومعرفة مستند شيخ الإسلام في القول بتلك الأقوال، وهي مع اختصارها مفيدة جدا، لو كان الناظم قد استوعب والله أنها تستحق الرحلة لها من بلد إلى بلد. فإن شاء الله نخرجها وننظر وقتا مناسبا، ولو أن نأخذ في كل يوم مسألة من المسائل، يعني إذا لم يكن شيخ الإسلام خالف هؤلاء الأربعة جملة إلا في هذه المسائل 19 سيكون فيها فائدة علمية غزيرة. الأول معرفة اختيارات شيخ الإسلام التي خالف فيها أئمة المذاهب الأربعة، وهل كان مصيبا أم مخطئا بدليله من الكتاب والسنة. وأيضا هنالك منظومة أخرى نظموا فيها اختيارات شيخ الإسلام، وهذه أيضا منظومة عجيبة، ذكروا فيها اختيارات شيخ الإسلام في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام والحج وبقية الأبواب، ومثلها أيضا مما يشد له الرحال، فإن الطالب إذا استطاع أن يحصر اختيارات شيخ الإسلام كم سيكون له من الفهم والتحقيق، لا سيما إذا علم مصدر شيخ الإسلام في ترجيح هذا القول على غيره من الأقوال. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر عن نفسه أنه ما خالف شيخ الإسلام إلا في 5 مسائل، وهذا أيضا من المسائل العجيبة، أن يكون قد استقصى كلام شيخ الإسلام في الفتاوى العلمية والعملية، حتى يذكر أنه ما خالف أو ذكر عنه أنه ما خالف شيخ الإسلام إلا في هذه المسائل المحصورة. فمثل هذه علوم يعني توفر على الطالب والدارس والمطلع، فوالله أني فرحت بهاتين المنظومتين، فعسى أن ننظر لهما وقتا ولو في الأسبوع ليلة نأخذ مسألة أو الذي يسره الله في دقائق معدودة نأخذ البيت مع ماذا الأمر الذي أخذ به شيخ الإسلام بهذا الدليل، ومناقشة أيضا الأدلة التي سار عليها الأئمة 4 رحمهم الله. نسأل الله العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.